قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب النهوض في الفرض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامه. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهوض في الفرض، يعني كيفية النهوض من الركعة المفردة، يعني في الصلاة الثنائية أو الرباعية أو الثلاثية، يعني بعد الركعة الأولى، لأن الركعة الأولى هي تعتبر فرض. وهذه الترجمة التي أوردها أبو داود هي بلفظ الفرض، جاء في بعض الحديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان يقوم من السجدة بعد السجدة الأولى بعد السجدة الثانية، يعني من الركعة الأولى، يعني يجلس ثم يقوم. ولكنه جاء في بعض روايات حديثه إذا قام من وتر، وهذا أشمل من كلمة الفرض، لأن الوتر يشمل الفرض ويشمل يعني الثلاث، يعني بعد الأولى وبعد الثانية، إذا قام من الثالثة، إذا قام من الثالثة والصلاة الرباعية فإن هذا يتر. فترجم فيها ذكر الفرض، وجاء ذكر الركعة الأولى، وجاء ذكر الوتر. ولفظ الوتر أشمل من الفرض، لأنه يشمل القيام من الأولى والقيام من الثالثة في الصلاة الرباعية، لأنه يقوم بالوتر. فكان يجلس يعني قبل أن ينهض، يعني جلسة يسيرة جدا، ليس لها دعاء وليس لها ذكر، وإنما يقوم من سجوده ويجلس قاعدا يعني قليلا يسيرا جدا ثم يقوم، ويسميه العلماء جلسة الاستراحة، يسميها العلماء جلسة الاستراحة. وقد جاءت بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث، من ذلك حديث مالك بن الحويرث الذي معنا في هذا الباب. فأورد أبو داود رحمه الله حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إيش لفظه؟
قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث.
قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وقال: إني أصلي بكم،
نعم،
ولا أريد الصلاة، يعني ما كان قصدي أن أكون إماما وأن أتقدم عليكم في الصلاة، وإنما أريد أن أعلمكم، هذا قصدي من الإمامة وكوني أصلي بكم، ليس قصدي أن أتقدم عليكم أو أكون إماما لكم أو أن أريد أن أصلي بكم، هذا هو مقصوده من النفي. مقصوده من النفي أنه ما كان يريد أن يكون إماما لهم، ولكنه أراد أن يعلمهم بصلاته بهم، كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لنا حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنن وبيان هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كان الواحد منهم يقدم على العمل وأن يكون إماما، لا من أجل كونه إماما أو يريد الإمامة، وإنما يريد أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنة. ويشبه ما مر في حديث أبي هريرة قريبا حيث قال إني لأشبهكم ثلاثا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد من ذلك حثهم على أن يتلقوا عنه كيفية الصلاة وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما قصدي أن أكون إماما لكم، وإنما قصدي أن أعلمكم بكوني إماما لكم الكيفية التي كان يصليها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصليها بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي بكم وما أريد الصلاة.
ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
ولكني أردت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتدوا به، ولتأخذوا هذه السنة عني وقد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقصوده من هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه. أيوه.
قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟
قال قلت لأبي قلابة، قال أيوب السختان السختان لأبي قلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة إمامكم هذا، يعني عمرو بن سلمة الجرمي، وكان ثم ذكر من صلاته
أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد في المقام،
وذكر أنه إذا رفع رأسه من السجود في الركعة الثانية في الركعة الأولى قعد في المقام، يعني معناه أنه يقوم من جلوس لا من سجود، يعني معناه أنه كان يقوم من جلوس لا من سجود بعد الأولى، يعني ما نهج ثم يقوم، وقيامه من جلوس وليس قيامه من سجود، يعني ما ينهض يعني من سجود، وإنما يجلس ثم يقوم من جلوس جلسة قصيرة جدا يسمى جلسة الاستراحة، يسميها العلماء جلسة الاستراحة، وهنا قال بعد الركعة الأولى، وهذا هو معنى قوله في الفرض، لأنها الأولى هي فرض، فإذا مضت الأولى وقام منها إلى الثانية من السجود جلوس قليل لا ذكر فيه ولا دعاء، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، لكن هذا الحكم لا يختص بالأولى، نعم يكون يعني في الأولى في كل صلاة، لأن سواء كانت ثنائية ثلاثية رباعية نازلة، ما دام يعني يصلي ركعتين يقوم بعد الأولى، سواء كان بعد الركعتين ثالثة أو رابعة أو ليس بعدهما شيء، لكن ورد في بعض روايات حديث مالك بن حويرث أنه إذا قام من وتر، وكلمة وتر تشمل بعد الأولى وبعد الثالثة، ولكن هذا إنما يكون في الرباعية فقط، لأن يعني بعد الثالثة ما في الرباعية، المغرب والفجر ليس فيها إلا الركعتين، ليس فيها جلسة لاستراحة إلا بعد الأولى، ولكن في الرباعية فيه بعد الأولى وبعد الثالثة، بعد الأولى وبعد الثالثة، ولهذا قال من وتر، إذا قام من وتر، والوتر في الصلوات المفروضة إنما يكون بعد الأولى وبعد الثالثة، وبعد الثالثة خاص بالرباعية، وبعد الأولى في كل صلاة سواء كانت نازلة أو فريضة، سواء كانت نازلة أو فريضة. أيوه.
قال حدثنا مسدد.
مسدد هو بن مترخص البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل يعني
ابن إبراهيم ابن مقسم الأكدي المشهور بابن علية. إسماعيل ابن إبراهيم المشهور بابن علية. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب
وهو ابن أبي تميم السختياني. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي. وهو ثقة. أخرج ثقة يرسل أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي سليمان مالك بن
سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة.
ثم ورد حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه أنه وكذلك مثل الذي قبله بعد أن قام من السجدة الأولى من السجدة الثانية من الركعة الأولى قعد يعني ثم قام فيكون قيامه إلى الركعة الثانية من جلوس لا من سجود. يقوم من جلوس لا من سجود. وجلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء منهم من استحبها لحديث مالك بن الحويرث ومنهم من لم يستحبها وقال إنه لا يجلس لها ويقولون إن ذلك إنما كان بعدما كبر وبعدما يعني بدأ صلى الله عليه وسلم فيكون هناك ذلك الجلوس إنما هو لحاجة. لكن الأصل هو الاقتداء به ولم يكن يعني وليس هناك شيء يدل على أن ذلك إنما لأمر عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل هو الاقتداء به فيما جاء عنه إلا ما جاء التنقيص عنه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الفعل الذي فعله إنما هو لعارض مثل كان صلى بالناس جالسا لما صلى بالناس جالسا وأشار إليه من يجلس بعد أن صلى وراءه قياما لأمر عارض. وأما هنا ما في شيء يدل عليه.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مثل مسدد.
عن إسماعيل عن أيوب
عن إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
ثم ورد حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى وهو أعم من الطريقين الأوليين لأن الأوليين فيهما التنقيص على أنه القيام من الركعة الأولى. وأما هنا أتى بلفظ الوتر ويشمل ما بعد الأولى وما بعد الثالثة أي في الرباعية إذا كان في وتر من صلاته يعني معناه بعد وتر ليس بعد شفع وإنما هو بعد وتر. فبعد وتر من صلاته يقوم بعد الأولى وبعد الثالثة والثالثة إنما تكون في الرباعية كما عرفنا. فإذا هذه الرواية أعم وأوسع وتفيد أن جلسة الاستراحة تفعل في موضعين من الصلاة يشملهما بعد وتر وذلك بعد الركعة الأولى في أي صلاة سواء كانت ثنائية أو رباعية أو ثلاثية وبعد الثالثة وذلك خاص في الصلوات الرباعية.
قال حدثنا مسدد عن هشيم.
مسدد مر ذكره هشيم وابن بكير رواسطه هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد.
عن خالد وهو ابن عجان هو ثقة خالد الحجاء خالد المهران خالد المهران الحجاء خالد المهران الحجاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو مشهور بلقب الحجاء وكان قيل له الحجاء قيل لأنه كان يجالس الحجائين يجلس عند الحجائين وليس حجاء لا يبيع الأحذية ولا يصنعها. الأصل أن الحجاء نسبة إلى بيع الأحذية وصناعتها وقال له الحجاء مثل ما مر بنا أبو صالح السمان والزيات لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت فيقال له الزيات والسمان لكن هذا ليس بيع الأحذية ولا صانع الأحذية ولكنه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم وهذا كما يقولون نسبة إلى أدنى مناسبة, نسبة إلى أدنى مناسبة, وهي كون يجلس عند الحذائين. وقيل إنه كان يقول للحذاء الذي يصنع لحية يعطيه يعني قياس ويقول اخذوا على كذا, اخذوا على كذا, يعني معناه اصنع الحذاء وفقا لهذا المقياس ولهذا التقدير المعين الذي هو اللي هو يسمى الخلط في اللغة, التقدير في البيت الذي يقول كلام الحجاج يا العراق أنا لا أخلق إلا فريق, يعني لا أقدر إلا وأقص على قدر التخطيط الذي وضعته. والشاعر يقول والآن ستفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري, يعني أنت ترسم وتقص طبقا للرسم وغيرك يرسم ولكن لا يستطيع أن يقص طبقا للرسم وإنما يعني يذهب ويمس ويفرى فلا يطلع مستقيم. فالحلو على كذا يعني يعطيه مقدار معين أو يحط له عن شيء ويقول احلو على كذا. فقيل له الحذاء, قيل إنه قيل الحذاء لذلك إما لكونه يجلس عند الحذائين أو لكونه يقول للحذاء احلو على كذا, أي اصنع وفقا لهذا المقياس أو وفقا لهذا المقدر أو التقدير. عن إيش؟
عن أبي قلابة,
عن أبي قلابة, عن أبي قلابة, عن مالك بن حويرث وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: باب الإقعاء بين السجدتين. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود, فقال: هي السنة. قال: قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الإقعاء بين السجدتين, وهو الجلوس على العقبين, يعني كون القدمين منصوبتين مستقبلا ببطونهما القبلة, ويجعل أذيته على العقبين, لا يفترش ولا يتورط, لا ليس فيه افتراش ولا تورط, لم يفترش رجله اليسرى ولم يجعل ورثه على الأرض, وإنما يجعل إليته أو إليتيه على عقبيه, وقدمه منصوبتان على الأرض مثل النصب الأولى اللي هي اليمنى في حال التشهد أو في حال الجلوس بين السجدتين سواء كان مفترشا أو متورطا, لأن الأولى اليمنى تنصب فتكون اليمنى واليسرى كلهما منصوبتان وهو جالس عليهما. هذا هو الإقعاء الذي جاء في حديث عباس والذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك إقعاء محرم لا يجوز, هو إقعاء الكلب, وهو كونه يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الأرض كالكلب إذا أقعى, هذه الهيئة لا تجوز. ولكن هذه الهيئة التي يقال لها إقعاء جائزة, وذلك بين السجدتين فقط, لأنها وردت بين السجدتين, والجلوس بين السجدتين معلوم أنه جلوس خفيف بخلاف التشهد فإنه جلوس طويل لم يأتي ما يدل على الإقعاء فيه. ثم أيضا فيه مشقة, لأن كل إنسان يجلس مدة طويلة وهو يعني جالس على عقبيه يكون فيه مشقة, ولكنه ورد في بين السجدتين إلى قاع بهذه الطريقة عن عباس رضي الله عنه, وقال إنها سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, أي أن ذلك مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما قيل له إن نرى ذلك جفاء في الرجل, يعني يكون يجلس على عقبيه ويجعل يده على عقبيه, قال إنما هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان يكون في سجدتين مفترشا, كما أنه يكون في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان مفترشا, كما أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وينفذ اليمنى. وفي التشهد الأخير يكون متورثا الصلاة التي فيها تشهدان وهي المغرب والعشاء والرباعية. صلاة المغرب والرباعيات التي هي الظهر والعصر والعشاء. وعلى هذا فقد جاء الإقعاء في الحديث ابن عباس هذا، وجاء الافتراش في الأحاديث الأخرى، والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الافتراش. فإذا فعل الافتراش وفعل الإقعاء بين السجدتين فكل ذلك سنة. وأما بالنسبة للتشهد ففيه الافتراش والتورث وليس فيه إقعاء، أي الإقعاء الذي جاءت به السنة بين السجدتين. وأما الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال. نعم. ها؟ الإقعاء؟ أنا قلت إن جاء أن يضع قدميه على الأرض، يضع قدميه على الأرض يعني كهيئة اليمنى إذا جلس للتشهد، ويجعل يديه على عقبيه، على عقبيه يعني على ظهور العقبين من الخلف، خلف الرجل. هذا هو الإقعاء، يعني هذه الهيئة التي جاءت عن العباس، كان معناه يعني يصير جلسة مرتفعة، يعني مو زي ما إذا كان مفترس أو متورس، شيء كذا مرتفع كثير، لأن عقيله منصوبتان وهو قد جلس عليهما، بخلاف إذا كان مفترسا، يعني ينزل عن هذه الهيئة، لا يجب تكون جلوسا أرفع، أو هيئة الجلوس أرفع من هيئة الله. فإذا كان مقعيا جمار ناس مختلفين في فوق ومرتفع، يعني قد صار أعلى منهم بسبب الارتفاع الذي القيام في الرجلين وهو على هذا القيام.
يقول طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة، قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الجلوس؟
ايه
الجلوس؟
يقول قلنا لابن عباس بالإقعاء على القدمين في السجود.
هذا يعني لا للسجود، يعني ليس للحين، والسجود ما في إقعاء. يعني السجود يعني الذي مرفوع عن يقع القدمين. وإنما الكلام بين السجدتين، ولهذا قال الإقعاء بين السجدتين. الترجمة. الإقعاء بين السجدتين.
قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل.
إنا لنراه جفاء، يعني هذه رأي كانوا يعني ما تعجبهم، يعني يرون أن فيها شيء من الجفاء وعدم الاطمئنان، يعني كان الإنسان محفوظ، يعني يريد أن يعني يقوم بسرعة أو ينتهي من تلك الجلسة بسرعة. فقال إنما هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ليست جفاء لأن ما جاءت به السنة يجب التسليم له. وكما قلت جاء الإقعاء وجاء الافتراش بين السجدتين، وجاء الافتراش والتورث في التشهدين، الافتراش في التشهد الأول والأوصاف التي ليس فيها التشهد واحد ما فيها الافتراش، والتي فيها تشهدان الأول فيه افتراش والآخر فيه تورث.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حجاج بن محمد.
عن حجاج بن محمد هو الأعور النصيحي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن فدرس، وهو صدوق يدلس أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان. وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيد أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عثمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال بعد الركوع.
ثم ورد أبو داود وهي هذه الترجمة هي ما يقوله إذا قام من الركوع
إذا رفع رأسه من الركوع
ما يقوله إذا رفع رأسه من الركوع يعني ما هو الذكر أو الدعاء الذي يقوله إذا رفع رأسه من الركوع. معلوم أن الإمام والمنفرد كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنما يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول سمع الله لمن حمده. فإذا كل من الإمام والمنفرد يقول سمع الله يجمع بين التسميع والتحميد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فلا يجمع بينهما وإنما يأتي بالتحميد فقط دون التسميع. وقد اختلف أهل العلم فيما يقول في التسميع للمأموم كونه يعني يقول ربنا ولك الحمد هي متفق عليه ما في إشكال. وإنما هل يسمع كما يسمع الإمام المنفرد أو أنه يقتصر على التحميد فقط فيه قولان لأهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد لا يجمع بين التسميع والتحميد. ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو كان المأموم يقول مثل ما يقول الإمام لقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما قال وإذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا يعني يؤتي مثل ما يأتي به. فلكونه صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أنه عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد معنى هذا هو الذي يقال هذا هو الذي يقوله المأموم. وبعض أهل العلم قال إنه يجمع بين التسميع والتحميد ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي وهو يجمع بين التسميع والتحميد وهو يجمع لكونه إمام يصلي بالناس يجمع بين التسميع والتحميد صلوا كما رأيتموني صلي والإمام وهو صلى الله عليه وسلم إذا المأموم يسمع مثله. لكن هذا العموم يعني بين هذا الحديث الذي فيه ما يقوله بعد قولنا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد أن ذلك يخرج عن هذه القاعدة أو هذا العموم. وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم لما جاء في التفصيل قال وإذا قال حي على الصلاة حي فلا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما قال قولوا حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا هو مستثنى من قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول هذا عام. فإذا يخرج منه ما دل الدليل على أنه لا يقول مثل الإمام مثل المؤذن. وكذلك هنا يخرج منه ما دل الدليل على أنه لا يقول مثل الإمام لأن المسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالأرجح يعني فيما يبدو من حيث الدليل هو القول بأنه يقول لأنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وهذا هو دليل القائلين بالتسميع والتحميد وهو صلوا كما رأيتموني أصلي والقائلون باختصار المأموم على التحميد بدون التسميع هو مقتضى تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول عندما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, وسمع معناها استجاب. ولهذا يعني جاء يعني ذكر التحميد يعني بعد ذلك. وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ماذا تقول في معاوية, لأن بعض أهل البدع وبعض أهل الانحراف تكلموا في معاوية رضي الله عنه وأرضاه, وقيل لأحد السلف ماذا تقول في معاوية, قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه, ماذا أقول في رجل هذا شأنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ومعاوية وراءه يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. يعني بيان هذا الثناء على معاوية رضي الله عنه وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يصلي وراءه وعندما يسمع الرسول هو يحمد.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
هذا فيه جمع الإيمان بين التسميع والتحميد, يعني إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده, فإذا استقر قائما معتدلا بعد الاعتدال من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ربنا ولك الحمد من السماء والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. جاء في بعض الروايات حمدا كثيرا طيب مبارك فيه من السماء والأرض ومن ما شئت من شيء بعد الحسنى والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد الحمال على ما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع إذا الجد منك الجد من السماء والأرض
اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
يعني معناه تكثير, يعني تكثير, وأن يعني وأنه يثنى عليه كثيرا ويعظمه كثيرا ويمجده كثيرا وملء ما شئت من شيء بعد, يعني بعد ملء السماوات والأرض. أيوة.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود
والترمذي. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عبد الله بن نمير.
عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أبو معاوية.
وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وكيع
بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو القنافسي وثقة أخرج له وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
كلهم عن الأعمش.
كلهم عن الأعمش, يعني هؤلاء الذين يعني إلا ذكرهم لهم
أربعة, عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير
وأبو معاوية.
وأبو معاوية
ووكيع
ومحمد بن عبيد لهم شيوخ شيخة. شيوخ شيخة محمد بن عيسى, لأن لأنه يروي عن شيخ واحد وشيخه يروي عن أربعة شيوخ. شيخه محمد بن عيسى يروي عن أربعة شيوخ. قال كلهم أي هؤلاء الأربعة الذين مر ذكرهم الذين هم شيوخ شيخة كلهم عن الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد بن الحسن.
عن عبيد بن الحسن وهو صدوق
ثقة
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود
وابن
ماجه. مسلم وأبو داود وابن ماجه.
عن عبد الله بن أبي أوفى.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع.
ثم ذكر أبو داود أن سفيان الثوري وشعبة قالوا في هذا الحديث أو في هذا الإسناد عبيد أبي الحسن, يعني لم يقولوا كما قال الأعمش عبيد بن الحسن، عبيد بن الحسن، ولا تنافي بين هذا وهذا، لأن عبيد بن الحسن أبو الحسن، كنيته أبو الحسن، فالذي قال أبو الحسن صحيح كلامه، كلامه صحيح، والذي قال ابن الحسن كلامه صحيح، لأن كنيته وافقت اسم أبيه، كنية عبيد هذا وافقت اسم أبيه، فمن قال عبيد أبو الحسن فقد أصاب، ومن قال عبيد بن الحسن فقد أصاب، لأنه هو أبو الحسن وهو ابن الحسن، الذي قال ابن الحسن كلامه صحيح، والذي قال عبيد أبو الحسن كلامه صحيح، ولا تنافي بينهما. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو نوع النوع الذي يقول له معرفة من وافقت كليته اسم أبيه، معرفة من وافقت كليته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيح، لأن كلمة أبي وإبن متقاربة في الرسم، فالذي لا يعرف أن عبيد بن الحسن كليته أبو الحسن إذا رآه في موضع آخر أبي الحسن يقول أبي هذه مصحبة، لأنه عبيد بن الحسن إذا صحبت من ابن إلى أبي، ولا تصحيح، لأن ما دام كنيته أبو الحسن فالذي قال أبو الحسن ذكره بكنيته، والذي قال ابن الحسن ذكره بنسبه، ذكره بنسبه. يعني معنى هذا أن شعبة وسفيان الثوري لما رووا هذا الحديث ذكروا عبيد بكنيته ولم يذكروه بنسبه، فقالوا عبيد أبو الحسن، عبيد أبو الحسن، هذا هو المقصود من هذا التنبيه. وكما هو معلوم لا تنافي بينهما، لأن كل كلام صحيح. أيوة.
قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الرفوع.
هذا الحديث يعني الذي في رواية شعبة وسفيان الثوري ليس فيه بعد الرفوع، وإنما فيه كان يقول كذا وكذا، ما في شيء إذا قام الرفوع أو بعد الرفوع، بعد الرفوع أو إذا قام من الرفوع، يعني لا وجود له في رواية شعبة وسفيان الثوري، ولكنه موجود في رواية الأعمش التي يعني ساقها المصنف بالإثنان، إذا قام من الرفوع، إذا قام من الرفوع يعني معناه أنه بعد الرفوع، بعد الرفوع يقول هذا الكلام التسميع والتحميد.
قال سفيان لقيل الشيخ عبيد أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الرفوع.
قال سفيان لقينا الشيخ عبيد أبا الحسن، يعني على ما ذكر أنه ذكره بكنيته، فلم يقل بعد، فلم يقل بعد الرفوع، وإنما ذكر يعني بدون ذكر الرفوع.
وقال أبو داود كذلك ورواه شعبة عن أبي عثمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال بعد الرفوع،
ثم ذكر عن شعبة أنه رواه بطريقة أخرى وقال بعد الركوع مثل ما قال الأعمش، قال بعد الركوع مثل ما قال الأعمش، لأنه جاء عنه مع سفيان أنه ما ذكر بعد الركوع، وجاء من هذه الطريق الكاملة التي فيها أبو عثمة قال بعد الركوع كطريقة كرواية الأعمش، كرواية الأعمش. و سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة، وشعبة بن الحجاج الواسطي أيضا ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وهو أيضا وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهما أميران من أمراء المؤمنين في الحديث، هذان الشخصان الذي جاء ذكرهما معا كل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق. وقد ذكر أن سفيان يعني أحفظ من شعبة، كيف عرفوا أن سفيان أحفظ من شعبة؟ عدوا الأغلاط الذي غلط هذا والأغلاط الذي غلط هذا، وجدوا أن شعبة أقل غلطا، أن سفيان أقل غلطا، فقالوا أنه أحفظ منه، أو أنه يعني أوثق منه، أو أنه أقوى منه، وإن كانوا كلهم في القمة إلا أن هؤلاء في القمة بعضهم أعلى من بعض، يعني بعضهم أعلى من بعض، وكانوا يعني إذا أرادوا أن أن يقارنوا بين الرجلين القويين المقياس عندهم عد الأخطاء، فما كان إذا جمع أخطاء هذا وأخطأ هذا ورأوا أن هذا أقل وهذا أكثر جعلوا هذا مقدم على هذا. أبو عثمة،
نعم،
أبو عثمة هو ابن أبي مريم نوح الجامع، وهو كذاب في الدبور، وأخذ حديثه الترمذي والنسائي، الترمذي وابن ماجه، الترمذي وابن ماجه في التفسير، الترمذي وابن ماجه في التفسير، يعني ليس من رجال أبي داود، ولهذا ما يذكر أنه من رجال أبي داود لأنه ما جاء في الإسناد، وإنما جاء يعني في المتابعات.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حا وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال حا وحدثنا ابن السرح قال حدثنا بشر بن بشر قال حا وحدثنا محمد بن مصعب
محمد بن محمد محمد بن محمد بن مصعب
قال حا وحدثنا محمد بن محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، زاد محمود ولا معطي لما منعت، ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم، لم يقل محمود اللهم، قال ربنا ولك الحمد.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث سعيد الخدري أنه يعني حين يقول سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد، يعني أنه حين يسمع يحمد ويجمع بين التسميع والتحميد صلى الله عليه وسلم، وهو إمامهم، وقد عرفنا أن الإمام والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فيأتي بالتحميد دون التسميع، يأتي بالتحميد دون التسميع على خلاف بين أهل العلم، الأقوى أنه لا يجمع بينهما وإنما يأتي بالتحميد وحده. فإذا هذا الحديث حديث سعيد يدل على الذكر بعد الركوع وما يقوله بعد الركوع، وأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
من الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، زاد محمود ولا معطي لما منعت.
زاد محمود الذي هو أحد شيوخ محمود بن خالد في أحد شيوخ الأربعة، لأن عنده أربعة طرق يعني وله أربعة شيوخ، وكل واحد يروي عن شيخ ثم يجتمعون فيلتقون عند الشيخ الثالث، تلتقي الطرق الأربعة عنده ثم تفعل بطريق واحد، لأنه قبل يعني أربعة طرق كل طريق فيها اثنين، ثم بعد هذه الطرق الأربعة تلتقي عند طريق واحد وتفعل إلى النهاية. فقال زاد محمود أي أحد شيوخه، أيوة،
ولا معطي لما منعت، ثم اتفقوا،
ثم اتفقوا يعني الشيوخ الأربعة، أيوة،
ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والعبارة يعني واضحة، ولكن قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني المقصود بالجد الحظ والنصيب، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفع في العمل الصالح، يعني لا ينفع عندك يعني صاحب الحظ والمنزلة والجاه والمال، لأن العبرة بالعمل الصالح كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها. ولا ينفع ذا الجد، الجد هنا الحظ والنصيب، لأن الجد يأتي بهذا المعنى، ويقول الشاعر الجد بالجد يعني الثمرة والنتيجة والحظ والنصيب إنما هو بالجد، والحرمان بالكسل، لأن الجد يورث جدا وحظا ونصيبا، والكسل يورث حرمانا، الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. إذن الجد هنا الحظ والنصيب، يعني معناه لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. الجد يأتي بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب يقال له جد، ويأتي بمعنى العظمة كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمته. وكذلك الحديث الذي ورد وتعالى جدك، يعني تعالت عظمتك، لأن الجد هنا سبحانه بحمده تبارك وتعالى جدك، يعني عظمتك، لأن الجد هنا بمعنى العظمة.
أيوه. يقول وقال بشر ربنا لك الحمد، لم يقل اللهم،
وقال بشر ربنا لك الحمد، لم يقل اللهم، ولم يأتي بالواو، يعني ربنا ولك الحمد. أيوه.
لم يقل محمود اللهم، قال ربنا ولك الحمد.
ومحمود أيضا لم يقل اللهم، ولكنه قال ربنا ولك الحمد يعني بالواو، لأنه أتى بالواو، وبشر أتى بربنا لك الحمد بالواو، وكل منهما لم يأتي باللهم، وكل منهما لم يأتي باللهم، والفرق بينهما الواو وعدم الواو، واللهم متفقان على عدم ذكرهما. لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللهم وذكر بدون وربنا لك الحمد بواو وبدون واو، وجاء ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، كلها جاءت.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني ايش قال؟
صدوق خرج ابو داود النسائي.
صدوق خرج ابو داود النسائي عن الوليد هو بن مسلم، وهو ثقه اخرجه الحرب في السته.
قال حاء وحدثنا محمود بن خالد.
هذه الطريقه الثانيه، حاء وحدثنا محمود بن خالد، هو في نفسه ايضا خرج له
ابو داود النسائي بن ماجه.
ابو داود النسائي بن ماجه
عن ابي مسهر.
عن ابي مسهر وهو عبد الاعلى بن مسهر، وهو ثقه اخرجه اصحاب السنه السته.
قال حاء وحدثنا ابن الصرح.
هذه الطريقه الثالثه، ابن الصرح هو احمد بن عمرو بن الصرح المصري، وهو ثقه اخرجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا بشر بن بكر.
حدثنا بشر بن بكر وهو
قال ثقه اخرجه
ثقه ذكر خليل
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه مثل ابن الصرح. ايوه البخاري يحدث مثله على البخاري.
قال حاء وحدثنا محمد بن محمد بن مصعب.
وهذه الطريقه الرابعه، حاء تحول من الثاني الى اثنين، محمد بن محمد بن مصعب الصوري وهو صديق محمد بن محمد بن مصعب الصوري.
أيه.
وهو صديق.
نعم. أخرجه أبو داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن عبد الله بن يوسف.
عن عبد الله بن يوسف التنيسي، هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود التنيسي والنسائي.
كلهم عن سعيد بن عبد العزيز.
كلهم يعني هؤلاء الأربعة الذين هم شيوخه، يعني كلهم يلتقون عند سعيد بن عبد العزيز دمشقي. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي. إذن هذه أربعة طرق كلها يعني اجتمعت عند سعيد بن عبد العزيز وصعدت واحدا واحدا إلى الآخر. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب. البخاري
في هذا
المفرد. البخاري في هذا المفرد مسلم وأصحاب السنة.
عن عطية بن قيس.
عن عطية بن قيس وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قدعة بن يحيى.
عن قدعة بن يحيى وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك
الله خيرا.
الجد بالجد. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل.
غاية
الأمل.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وهذا دليل على أن المأموم يحمد ولا يسمع، يحمد ولا يسمع، لأن قال: إذا قال فقولوا. فلو كان أن الإمام المأموم يسمع لقال: وإذا قال سمع الله فقولوا سمع الله لمن حمده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله. فإذا هنا رتب وجعل أنه بعدما يقول هذا يقول بعده مباشرة: ربنا ولك الحمد. ثم قال: من وافق إيه؟
قوله قول الملائكة،
من وافق قوله، هذا يدل على الملائكة يقول ربنا ولك الحمد. فإذا هو يقول ربنا ولك الحمد ليكون بذلك موافقا لقول الملائكة بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. يعني مثل ما وهذا مثل ما جاء في التأمين: إذا قال الضالين فقولوا آمين، لأنه موافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيعني فهذا فيه دليل على أن الملائكة تحمد، وأن من قال ربنا ولك الحمد بعد قول لمن سمع الله لمن حمده يعني يوافق تأمين وتأمين الملائكة، فالملائكة تؤمن والملائكة تحمد والمأمومون يحمدون بعد قول لمن سمع الله لمن حمده.
قال: من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
والمقصود ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر، وأما الكبائر فإنه يعني لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة، وأما الصغائر فإنها تكفر، وأما الكبائر فإنه تكفر إنها تكفرها التوبة.
الملائكة تقول آمين وتقول سمع الله لمن
حمده. لا، تقول ربنا ولك الحمد.
ربنا
ولك الحمد. مثل المأمون مثل الملائكة.
الناس من قبل السؤال يعني هم يعني يحضرون الصلاة، يعني ما وجه ليش يقولون آمين؟ المصلي لأنه يتابع إمام.
لا بس يعني الملائكة تقول آمين، ويعني طبعا هم يحضرون مجالس الذكر، يحضرون يعني يؤمنون يعني فهم يحمدون يعني بعدما يقول المأمون، وكذلك من يقول آمين إذا قال المغضوب عليهم الضالين آمين. فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له، ومن وافق قوله قال الملائكة هنا يلحمد، فهم يحمدون. ومن يحمد مثل الملائكة ويقول في الوقت الذي يقول فيه الملائكة ربنا ولك الحمد يغفر له ما تقدم من ذنبه.
وليس من يصلون،
لا ليس بلازم أبدا، ليس لازم يصلي مع الناس لأنهم يحضرون صلاة الناس.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس بن مدار الهجرة المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب الستة.
عن سمي.
عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه أو كنيته أبو صالح ولقبه السمان أو الزيار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا بكر بن عمار قال: حدثنا أسباط عن مطرف عن عامر أنه قال: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد.
ثم ورد هذا الأثر عن عامر الشعبي أنه قال: لا يقول الناس،
لا يقول القوم،
فلا يقول القوم يعني المأمومون خلف الإمام سمع الله لمن حمده، وإنما يقولون ربنا ولك الحمد، يعني أنهم يحمدون ولا يسمعون، يعني فهو مطابق للحديث الذي قبله. يعني هذا الأثر يعني وفقا لما جاء في الحديث الذي قبله. والشعبي من الذين يقولون بأن الإمام بأن المأموم لا يسمع وإنما يحمد فقط, وجمهور العلماء على أنه يحمد ولا يسمع. فإذا قول الشعبي هذا هو يعني على وفق ما جاء في الحديث, وهم قائلين بمقتضى هذا الحديث. وكما قلت لكم بعض أهل العلم قال أو رجح بأنه أي مأموم يجمع بين التسميع والتحميد استنادا إلى حديث صلوا كما رأيتموني يصلي. وقلت إن هذا لفظ عام ولكنه يعني يستثنى منه ما جاء في السنة بكون المأموم لا يقول كما يقول الإمام, وذلك في حديث أبي هريرة المتقدم حيث قال وإذا قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
قال حدثنا بشر بن عمار.
بشر بن عمار السلام
صدوق أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود.
عن أسباط.
عن أسباط ابن محمد وهو
ثقة ضعف الدوري.
ثقة ضعف الدوري وحديثه أخرجه
أخرجه
أصحاب كتب الستة.
عن مطرف.
عن مطرف بن قريش وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر.
عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي مشهور بكنيته ومشهور باسمه, ولهذا يأتي باسمه أحيانا وبنسبته أحيانا الشعبي, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعامر الشعبي هذا هو الذي نقل عنه أنه قال في الرافضة القولة المشهورة التي يقول أن اليهود والنصارى فضل الرافضة بخصلة. إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى, وإذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى, وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود والنصارى أحسن منهم بهذه الطريقة, أحسن منهم بالنسبة لأصحاب أنبيائهم, فهم يقولون اليهود عن أصحاب موسى أنهم خير الناس, ويقول النصارى عن أصحاب عيسى أنهم خير الناس خير أهل ملتهم, والرافضة يقول عن أصحاب محمد أنهم شر أهل ملتهم. هذا الذي قاله في الشعب رحمة الله عليه, قاله رافضي شاعر لقصيدة سيئة يعني قال فيها نفس الكلمة اللي قال الشعبي بعد موت الشعبي بمئات السنين. يقول ذلك الشاعر السيء يقول أهم خير أمة نفية الناس, استفهام إنكار, أهم خير أمة نفية الناس, هيهات ذاك بل أسقاها, هيهات أن يكون خير أمة نفية الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم, بل أسقاها أي أسقى أمة نفية الناس. نفس الكلام الذي قاله الشعبي يعني فاخ به هذا الرافض, وهذا يدلنا على خبث الرافض وأن خبثهم متناهي للغاية. قل أن خير الناس عندهم شر الناس, وهذه الامتثال كما قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير الله عز وجل في سورة التوبة والسابق الأولون المهاجرين, ثم قال يعني ذكر وأن الرافضة هم الذين يطيعون, وقال وأصحابهم منصوصة وكذا معصوصة, وجاب كلام يعني يدل على سوءهم وعلى خبثهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء بين السجدتين ولقينا وقت الا دقيقتين او ثلاث.
والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.